أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذه الآية توضح الطريق الثاني في مواجهة القوة الفرعونية. أول طريق ذكرها رب العالمين أنه أمر موسى عليه السلام أن يأمر قومه بالتوكل على الله، فقالوا على الله توكلنا، ثم توجهوا إلى الله ولجأوا إليه فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الآن الطريقة الثانية، الوسيلة الأخرى لهلاك فرعون وللتمكين لبني إسرائيل، قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أولا قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه، أي أوصلنا إليهما أمرا عن طريق الوحي الخاص بالأنبياء المرسلين، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فأوحى الله إلى موسى وأوحى إلى هارون. قوله وأوحينا إلى موسى وأخيه، يعني وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون بالوحي الخاص للأنبياء عليهم السلام. ما هو الوحي الذي أوحاه الله إليهما؟ أولا قال أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. أن تبوأ، ما معنى تبوأ؟ هو أن هنا تفسيرية. أوحينا إلى موسى وأخيه، يا رب ماذا أوحيت إلى موسى وأخيه؟ قال أن تبوأ، مثل ما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ماذا شرع لنا؟ أن أقيموا الدين. فأن يقال عنها أن تفسيرية، فهي تفسير للمضمون السابق، تفسير لمضمون شرع لكم. ماذا شرع لنا؟ أن أقيموا الدين. ماذا أوحيت يا رب إلى موسى وأخيه؟ أن تبوأ لقومكما بمصر. أن يقال تفسيرية، تفسير للوحي، ماذا أوحيت؟ أوحيت إليهم كذا. قال أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. ما معنى تبوأ؟ يعني تبوأ المكان، يقال تبوأ المكان إذا نزل فيه، إذا أقام فيه فيقال تبوأ المكان. نزل فيه وأقام فيه، فقال الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. تبوأ مبوأ، نزول المكان يقال له تبوأ، نزل المكان وسكن فيه يقال تبوأ المكان، يعني نزل فيه يعني سكن فيه، هذا المقصود. وذلك من الآيات العجيبة جدا يا إخواني التي تأخذ بالألباب والعقول للتفكر والتأمل. قال الله في وصف الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من هم هؤلاء؟ الأنصار. لأن الآية التي قبلها سورة الحشر، الآية التي قبلها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قال العلماء تبوأوا الدار التي هي المدينة، هذا أمر طبيعي لأنه جار على معنى اللغة في التبوأ، تبوأ المكان سكنه. والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة قبل المهاجرين، الأنصار سكنوا المدينة. لكن اسمع ما بعدها، والذين تبوأوا الدار والإيمان، قالوا سكن الدار معروف، لكن سكن الإيمان، تبوأ الإيمان، تبوأ أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، تبوأ البيت ماشي، لكن تبوأ الإيمان، فقالوا كأن الإيمان أصبح بيتا يسكن فسكنوه هؤلاء الأنصار، كأنه مكان للسكنة، سكنوا الإيمان، دخلوا الإيمان وسكنوه، فأصبح في قلوبهم وأصبحوا هم في الإيمان. فهذا من التبعات القرآنية التي ذكر فيها تشبيه سكن الإيمان بسكن الدار، والذين تبوأوا الدار قال والإيمان، تبوأوا الدار سكنوها، لكن أيضا سكنوا الإيمان، وهذا أيضا من ألفاظ القرآن البديعة. قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني أسكن في مصر أنت ومن معك من بني إسرائيل، بمصر البلد المعروف، وقال بعض العلماء بمصر هنا مكان خاص من مصر اللي هو الإسكندرية، أسكن مكانا خاصا من مصر ألا وهو الإسكندرية. وهذا الوحي إلى موسى أولا أنه أن يجعل بيوتا لبني إسرائيل. طب هم بنو إسرائيل لم يكن لهم بيوت معينة؟ ما كان لهم بيوت معينة؟ قالوا إن الله تعالى أمر بني إسرائيل، وقد كان بنو إسرائيل يتخذون بيوتا وخياما يتخذها رعاة الأنعام، فأمرهم الله أن يتخذوا بيوتا ثابتة للسكنة، وهذا الحكمة أنه أن الله تعالى سيمنح لهم ملك فرعون ومن معه وسيمكنهم في الأرض. بنو إسرائيل قال ما زالوا يسكنون الخيام وتعتمد أيضا تجارتهم أو رزقهم يعتمد على تربية الأنعام مع ما مهروا به من صناعات، إلا أن موسى عليه السلام قال لهم ابنوا بيوتا، بيوتا ثابتة، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، نريد بيوتا ثابتة. وطبعا هذا من باب سياسة الدنيا، من باب سياسة الدنيا، يعني أمر دنيوي، لكن الشرع يوجهنا لأمورنا الدنيوية وأمورنا الدينية. وكما قال بعض العلماء الأمة التي لم تصلح دنياها لا تستطيع أن تقول في دينها، ومن كلمات الشيخ الشعراوي رحمه الله لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. الأمة التي لم تصلح دنياها لا تستطيع أن تصلح دينها، لا تستطيع، لأن أعداءها سيتسلطون عليها من خلال الدنيا، من خلال دنياها، فتضيع دنياها ودينها. ذلك قال أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. الإمام قال بعض العلماء قال في هذا أن إمام المسلمين يلي أمر مساكن الناس، لأنه يملك المال والقدرة واختيار المنافع من المكان ما لا يملكه عامة الناس. فذا قال التوجيه منكما، وجهها يا موسى ويا هارون قومكما أن اسكنا في مصر بيوت ثابتة، مش بيوت مثل الخيام السابقة، بيوت ثابتة، ابنوا هذه البيوت. ولما الشرع وضع أحكاما خاصة للبيوت، يعني في أحكام خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قنن هذه الأحكام، يعني إذا وضع لنا مثلا حق الجار، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في بيته أو في جداره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني كانت البيوت قديما من سقوف من جريد النخل ونحو ذلك، ربما يضطر الجار الملاصق أن يغرز خشبة في جدار جاره حتى يثبت عليها سقف بيته. فبعض الجيران كان يمنع ذلك، يقول لا أريد، أن هذا بيتي وهذا حقي، لا أريد أن تغرز خشبة في بيتي. النبي يقول لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينها بين أكتافكم. يعني تظنون المسألة سهلة؟ هذا أمر نبوي. فقال وضع أحكاما خاصة مثل غرز الخشبة في الجدار، أحكام الطرقات وحقوقها، كل هذا من ترتيب البيوت، يعني كل هذا من سياسة الدنيا. ونحن عندنا في الدين شيء اسمه السياسة الشرعية، يعني في الكلام عن أداب الراعي والرعية، كيف يساس الناس، يسوس الناس دنياهم من خلال دينهم. والإيهام أيها الإخوة أنه في تعارض بين الدين والدنيا، تعارض وتناكد بين الدين والدنيا هذا وهم. هنا توجيه قرآني أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا هذا لأمر دنيوي، ثم سيأتي أمر ديني. قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة، المفسرون لهم في هذه الآية قالوا فيها ثلاث احتمالات. اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني إذا بنيتم هذه البيوت اجعلوا بيوتكم متقابلة، يقابل بعضها بعضا، هذا القول مروي عن سعيد بن جبير وابن عباس ابن البيوت اجعلوها متقابلة، يعني متقاربة من بعضها ومتقابلة. والقول الثاني اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني اجعلوها ذات قبلة، فتوجهوا جهة بيت المقدس، يعني ابن البيت ليبني كل واحد منكم بيته واجعلوا فيها قبلة جهة بيت المقدس لأنها كانت قبلة هؤلاء. وابن عباس يقول لا، يعني خالف هذا القول فقال لا اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني قبلة جهة الكعبة. وقال ابن عباس الكعبة هي قبلة الأنبياء وقبلة نبي الله موسى، قبلة الأنبياء وقبلة نبي الله موسى. وكان الحسن البصري يقول قبلة كل الأنبياء الكعبة، يعني لما كانوا يتوجهون للصلاة كانوا يتوجهون للكعبة قبلة كل الأنبياء. فإذا قال ابن البيوت واجعلوها متجهة إلى القبلة، أو اجعلوها متقابلة مع بعضها البعض، أو قال ابن عباس وروى هذا عنه مجاهد وعكرمة قالوا إن واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا بيوتكم مساجد، لأنهم كانوا يصلون في أماكن خاصة فهدمها فرعون وألغاها، فقال الآن أنتم منعتم من الصلاة في أماكن عامة، إذن اجعلوا بيوتكم أماكن للصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة. وهذه الأقوال غير متعارضة، يعني قد نستطيع الجمع بينها، أن اجعلوا بيوتكم قبلة متقابلة، اجعلوا بيوتكم قبلة متجهة للقبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة اجعلوها مساجد وصلوا فيها. وطبعا جاء الأمر النبوي كذلك بأن نتخذ البيوت مساجد في غير صلاة الفرض في صلوات النوافل. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه قال نحن بحمد الله نصلي في المساجد والبيوت وحيث أدركتنا الصلاة، ثم قال إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها في المساجد، إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها في المساجد. قال حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها وقبل الصلوات المفروضات وبعدها، يعني السنن الرواتب السنن القبلية والبعدية أفضل في البيوت. قال إذ النوافل يحصل فيها الرياء، والفرائض لا يحصل فيها ذلك، لا رياء في الفريضة فرض، هذا على كل مسلم. النافلة قد يحصل فيها رياء، وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند الله سبحانه وتعالى. وذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي يتطوع؟ ماذا قالت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، السنة القبلية يصليها في البيت يخرج للمسجد. قال ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل أي يدخل بيتها فيصلي ركعتين السنة البعدية، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين في بيته، ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. فدل ذلك أن النافلة أين تفعل يا إخواني؟ في البيت، المغرب تصلي المغرب مع الناس ترجع لبيتك تصلي النافلة، العشاء مع الناس بيتك ترجع لبيتك وتصلي النافلة، الظهر ابن عمر يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين. قال فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني النوافل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني أصلي النافلة معه في البيت، سنن النوافل الرواتب أصليها في بيت. ونعم النبي حث على ذلك أيها الناس عليكم بالصلاة في بيوتكم إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة، أفضل الصلاة أن تصلي في بيتك، إلا المكتوبة طبعا، إلا المكتوبة يعني النافلة فقط، الفريضة في المسجد والنافلة في البيت، السنة في البيت. فمن السنة صلاة السنة في البيت، من السنة، بل من السنة اتخاذ المسجد في البيت. بوب الإمام البخاري قال: باب اتخاذ المساجد في البيوت. اتخاذ المسجد في البيت يعني أنت عندك غرفة ضيوف، عندك غرفة نوم، عندك صالون، عندك غرفة كذا، غرفة الأولاد، غرفة البنات، خلي لك غرفة اسمها غرفة مسجد في البيت، غرفة مسجد، ولو كانت هذه من ضمن الغرف، يعني غرفة الضيوف قالوا يا أولاد يا كذا، هذه غرفة مسجد، بمعنى المرأة تصلي فيها، أنت تصلي فيها قيام الليل وتصلي النوافل، تصلي في هذا المكان، هذا اسمه مسجد البيت، مسجد البيت، مسجد البيت. باب اتخاذ المساجد، الإمام البخاري بوب هذا في البيوت. فالسنة أن تصلى السنة في البيت، واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا فيها. وأجر النافلة في البيت يا إخواني عظيم، يعني بعض الناس يتهاون في هذا الباب، ربما ما يصلي، لم يتعود أن يصلي النافلة أبدا في بيته، ما تعود، خلاص تلاقي حتى بعد العشاء بتلاقي بكرة السنن كرتة واحدة، إن سنة العشاء والوتر وكذا، قال الحمد لله خلصت. طب ارجع يا أخي لبيتك صلي لك ركعتين، ارجع لبيتك صلي ركعتين، فيها فوائد عظيمة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنن أبي داود، قال: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. في مسجدي هذا يعني في المسجد النبوي، كم الصلاة في المسجد النبوي؟ بألف صلاة، بألف صلاة، أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في البيت النافلة أفضل من الصلاة في المسجد. يعني أنت بسبعة وعشرين درجة صلاة الجماعة الفرض، طب في البيت النافلة، النافلة طبعا الفرض في البيت لا يجوز، آثم اللي يصلي الفرض في البيت، مجزئ، تسقط عنه الصلاة، لكن صلاة الفرض في المسجد واجب. نتكلم عن النافلة، النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، هذا حديث في سنن أبي داود. حتى واحد قال هذه المعلومة وسأل قال من وجبت هذه المعلومة، قل له هذه رواه الإمام أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. في مسجد هذا يعني في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، فهذا خير عظيم ونفع عظيم عميم من الصلاة في البيت. فلا تحرم نفسك يا أخي أن تجعل لبيتك نصيبا من الصلاة، أن تخص البيت بالصلاة، تخص البيت بالصلاة، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فقوله واجعلوا بيوتكم قبلة يعني اجعلوها مساجد، اجعلوها مساجد، وأقيموا الصلاة، يعني هذه الخطة كما يقال خطة خمسية، خطة ثلاثية، خطة كذا، هذه الخطة لتدمير عرش فرعون. كيف ندمر عرش فرعون؟ نبني البيوت ونصلي في بيوتنا ونجعل البيوت قبلة. هو الصلاة تهلك الظالمين وتهلك المجرمين طبعا، الصلاة من أسباب التمكين طبعا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الصلاة من أسباب التمكين وثمرة التمكين أصلا، يعني نمكن في الأرض لنحافظ على الصلاة، ونحافظ على الصلاة نمكن في الأرض أيضا، فثمرة التمكين الصلاة، وسبب التمكين الصلاة. وأقيموا الصلاة يعني حافظوا على صلاتكم. فيا أيها الإخوة، من خلال هذا التوجيه يتبين معنا أننا ينبغي إذا تسلط المجرمون الظالمون على أمة الإسلام مثل ما فرعون تسلط على بني إسرائيل، أمرهم هنا هذان أمران الآن: الدعاء، التوكل على الله والدعاء، وإقامة الصلاة. ونحن ينبغي أن نأمر أمتنا بهذين الشيئين، أولا بالتوجه إلى الله والتوكل عليه، وثانيا بالمحافظة على الأعمال الصالحة التي بالأعمال الصالحة يرفع الله تعالى بها البلاء. ولطالما نقول حديث الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة نموذج أيها الإخوة لأمة ركبتها الهموم، نموذج لإنسان عليه مصائب كثيرة، نموذج، هذا قدوة ومثال لإنسان وقعت عليه مصائب، صخرة، أمة تسلط عليها الأعداء، صخرة، واحد مستضعف في الأرض والظالم يتسلط عليه، صخرة. هذه صخرات يا إخواني. والحل مثل ما حل هؤلاء الثلاثة، قضية أن سدت عليهم الصخرة. بماذا فعلوا؟ بأي شيء توسلوا؟ بماذا يا إخواني؟ بصالح أعمالهم. واحد توسل إلى الله ببر الوالدين، والثاني توسل الله بالعفة، والثالث توسل إلى الله بأداء الأمانة. كل واحد توسل الله بعمل صالح. فالعمل الصالح سبب من أسباب كشف الكرب، وأقيموا الصلاة سبب من أسباب كشف الكرب عن أمة الإسلام. فالذي يقول إن من يعيد الناس للصلاة وللدين والمساجد، هؤلاء جهودهم عبثية، شغالين بس يجيبوا الناس للمساجد والصلوات، هذا جهد عبثي. لا، ما نريد مثل هذا الجهد. أقول لك هذا الجهد أصلا، أن تأتي بالناس إلى المساجد حتى يصلوا في المساجد، هذا سبب رفع البلاء عن الأمة وأنت لا تشعر. هذا سبب رفع البلاء عن الأمة، عن أمة الإسلام. إذا الأمة أقامت الصلاة يهلك الله الظالمين. وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة لكي يبعد عنكم شر فرعون ومن معه. فلذلك قال وأقيموا الصلاة، هما آلتا النصر، الصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، آلتا النصر. قال الله تعالى، قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، مساجد متجه للقبلة، وأقيموا الصلاة، يعني أقيموا الصلاة فيها. قال وبشر المؤمنين. وانظروا وتأملوا، طبعا المؤمن اللي بيقرأ القرآن بيتأمل، أول شيء جاء بالتثنية ثم بالجمع ثم بالإفراد، وأوحينا إلى موسى وأخيه، مثنى اثنين، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بعدين الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل، واجعلوا بيوتكم قبلة، بعدين رجع الخطاب وبشر المؤمنين. فتثنية، أوحينا إلى موسى وأخيه، بعدين قال واجعلوا بيوتكم قبلة جماعة، بعدين قال وبشر يا موسى وبشر المؤمنين، واحد. وهذا فيه فوائد طبعا، يعني ليش ذكر موسى وهارون في تبوأ لقومكم من مصر بيوتا، وبعدين ليش وجه الخطاب للجميع واجعلوا بيوتكم قبلة، وليش خص موسى بالتبشير خصوصا؟ قالوا أولا لأن الأولى تتعلق بسياسة قوم بني إسرائيل، فموسى عليه السلام هو كان متولي الأمر، وأخوه هارون يعينه على هذا الأمر اللي هو سياسة أمة بني إسرائيل، هارون أخي أشدد به أزري، فكان يتولى الأمر معه في سياسة بني إسرائيل. وهو مسألة بناء البيوت وترتيب البيوت لبني إسرائيل على موسى وأخيه، فإذا أوحينا إلى موسى وأخيه، لأنهم قوموا بسياسة بني إسرائيل وسياسة تدبير شؤون بني إسرائيل، موسى وأخوه هارون. طيب لما قلنا الآن بنوا البيوت، هو الأمر سيختص بموسى وهارون ولا جميع بني إسرائيل؟ واجعلوا بيوتكم قبلة، ليس لك فقط يا موسى وهارون، كل بني إسرائيل، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة جماعة، وأنت يا موسى خصوصا لأنك أنت الرسول أولا وأخوك هارون ليعينك أنت، وبشر المؤمنين. فبشر هذه لموسى عليه السلام، بشر المؤمنين لأنه المرسل الأول، بشر المؤمنين. وأيضا هذه فائدة واختم بها، بشر المؤمنين كل هالضيق الذي عليهم، وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، كل هالشدة التي عليهم على بني إسرائيل بشر. هذا منهج نبوي، هذا منهج قرآني، مع الشدة بشر الناس، وبشر المؤمنين مع الشدة، مع شدة فرعون على بني إسرائيل، وأيضا بؤس هؤلاء ورأس فرعون، وأيضا تقتيل بني إسرائيل وتذبيح نساء، إلا أنه مع هذا بشر المؤمنين. الأحزاب اجتمعوا حول المدينة من كل حدب وصوب، خلص الناس يقولون انتهت بيضة الإسلام، قوة الإسلام، غطفان وقريش واليهود، خلص انتهى. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل مع هذا الشدة؟ بشره، بضرب الضربة الأولى، الله أكبر، فتحت لي قصور كسرى، قصور كسرى، فتحت لي أبواب مدائن كسرى، فتحت لي قصور اليمن، الله أكبر. مع هذه الشدة بتبشر؟ طبعا منهج نبوي، منهج نبوي. وهو متوسد في الكعبة، خباب يأتيه، هذا كذا الدهر يبشره حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. طب نحن مستضعفون الآن وتبشر هذا منهج نبوي، هذا منهج نبوي. فالآن الدعاء اللي بيأس الأمة أيها الإخوة، هؤلاء يائسون من أنفسهم ولم يعرفوا طبيعة الدين. أنت بدك تبشر الناس مع الشدة التي نحن فيها، بشرها حتى تبعث في أنفسهم الأمل، حتى تبعث في أنفسهم الأمل. قل لا، نحن قادرون أن نعيد أمجادنا مرة أخرى. فإذا قوله وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين بالأعمال الصالحة ثم ببشارة المؤمنين، هذا هو الأسلوب الثاني. ثم الأسلوب الثالث قال الله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. هذه الآية قد يستشكلها البعض، وأرجو أن تتوقف معي لنتأمل. موسى يدعو الله يقول ربنا ليضلوا عن سبيله. هل موسى يطلب من ربي أن يضل هؤلاء عن سبيل الله؟ يعني أنت تطلب من الله أن يجعل الله فلانا سببا لإغواء الناس وإضلال الناس؟ كيف هذا؟ أطلب له الهداية. كيف موسى يقول ربنا ليضلوا عن سبيلك، حتى هؤلاء اجعلهم يضلوا عن سبيلك يا رب؟ هذا إشكال، كيف يجعلهم يضلوا مع أن الأنبياء يتمنوا الهداية للناس؟ فكيف يقول موسى ربنا ليضلوا عن سبيلك؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.